الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، قال: ومنه الذبح لغير الله عز وجل، كمن يذبح للجن أو للقبر، لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الناقض الأول من نواقض الإسلام وهو الشرك بالله عز وجل، أراد هنا أن ينبه بعض صوره التي يقع فيها كثير من الناس وهم لا يشعرون أن ذلك شرك. وهذا كما أشرنا إليه ما يبين أن المصنف رحمه الله إنما قدم الشرك لانتشاره في ذلك الزمن. ومن حكمة المصنف رحمه الله أنه ما اكتفى في ذلك الإجمال، مع أنه قيد الشرك الذي يكون ناقض أنه هو الذي يكون في الألوهية في العبادة، ومع ذلك فإنه لم يكتفي بالإجمال، وإنما ذكر لهذا بعض الأمثلة وبعض الصور ليبين أن هذا من الشرك الأكبر، ومما يجعل المرأة يخرج من دين الإسلام إذا ارتكب هذا الأمر. فذكر المصنف رحمه الله تعالى من صور الشرك بالله عز وجل ما يفعله كثير من الناس ممن ينتسب إلى هذا الدين أو هم من المسلمين، لكن لجهلهم أن هذا يكون شركا أو يكون ناقضا من نواقض الإسلام. الذبح لغير الله عز وجل، أولا الذبح في لغة العرب هو قطع أو شق حلق الحيوان، وهو كما هو معلوم عندكم إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص، وهو من أعظم العبادات التي شرع الله عز وجل لعباده. وقد تقدم أن العبادة مما يدل على أنها عبادة أن الله عز وجل أمر بها، فإذا أمر الله عز وجل بالعبادة فإن أو بالشيء فإن هذا مما يدل على أن هذا عبادة لله عز وجل. ولو نظرنا إلى حقيقة الذبح فإن الله عز وجل أمر بالذبح في مواطن كثيرة، ولذلك أدخل العلماء في كتبهم عبادة الذبح وبينوا أنها عبادة عظيمة من أعظم العبادات التي يجب إفرادها لله عز وجل. بل إن الله عز وجل عظم أمر الذبح لله عز وجل فجعلها أعظم أنواع العبادات البدنية العبادات المالية، وقرنها بأعظم العبادات البدنية التي هي الصلاة، وهذا مما يدل على أهمية العبادة وعظم شأنها عند الله سبحانه وتعالى. فعبادة الذبح أفضل من كثير من العبادات، وذلك لأنها من باب إحياء وإماتة، وهذا مما يجب إفراده لله عز وجل. يقول الله عز وجل يقول: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فتأمل ما في هذه الآية من قوة الترابط، فإنه ذكر أولا الصلاة التي هي أعظم أنواع العبادات البدنية، فإنه لا عمل أفضل من أعمال الجوارح من الصلاة. ثم ذكر النسك الذي هو الذبح. قال: قل يا محمد أو يا رسول الله إن صلاتي ونسكي وذبحي. ثم قال: ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت أنا أول المسلمين. فإن هذه عبادات عظيمة، يجب على كل أحد أن يفرد هذه العبادات لله سبحانه وتعالى. فإذا كان كذلك، فإذا كان الذبح لله عز وجل عبادة، فقد تقدم معنا تلك القاعدة العظيمة أن ما كان عبادة فصرفه لغير الله يكون شركا أكبرا. وهنا الذبح لله عز وجل ثبت كونه عبادة في الشريعة، بل هو من أهم أنواع العبادات. فلو ذبح المسلم لغير الله عز وجل وقع في الشرك الأكبر. وأئمة التوحيد متفقون على أن الذبح لغير الله لا يكون إلا شركا أكبر، ليس كبعض العبادات التي قد تكون شركا أصغر، أو كبعض الأشياء التي قد تكون شركا أصغر وقد تكون جائزا في بعض الأحوال. وأما الذبح لغير الله فإنهم متفقون أنه لا يكون إلا شركا أكبر. ومعنى ذلك أن من ذبح لغير الله عز وجل فإنه صرف عبادة عظيمة من أهم أنواع عبادات غير الله عز وجل. فلذلك ما احتملت هذه العبادة أن يكون صارفها لغير الله مجرد شرك أصغر، أو مجرد أن وقع في محرم، بل يكون هذا سبب خروجه والعياذ بالله من الملة الإسلامية. وذلك ما تقدم معنا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. إذن فهذا نوع من أنواع الشرك، والمصنف إنما مثل كما أشرنا إليه لكثرة وقوع الناس في زمنه، وهم لا يظنون أن هذا مما يخرج به الملة، مما يخرج به الملة. وأكثر الناس في هذه الأزمنة هكذا، يعني تجد يتساهل في الذبح لغير الله ويأخذ كبشا كما سيأتي إلى تلك الأماكن، وهو لا يظن أن هذا يكون شركا والعياذ بالله. ومع هذا الفعل ربما يصلي ويصوم ويزكي، لكن مجرد هذا الفعل يخرجه من الملة الإسلامية، فيصير والعياذ بالله بعد أن كان مسلما مرتدا خارجا من هذه الملة العظيمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: كمن يذبح للجن أو القبر. سبحان الله، المصنف رحمه الله ما اكتفى أيضا بذكر المثال، وإنما مثل للمثال ليبين أين يقع هذا الشرك. فإن كثيرا من الناس ربما يقول الذبح لغير الله نعم محرم، نعم هذا شرك، نعم ما شك فيه، لكن أنا لو ذبحت للقبر أو ذبحت مثلا للجن هذا ما يكون ذبحا لغير الله، هذا هو لله. فالمصنف رحمه الله نبه على أن هذا هو الذي يكون الذبح لغير الله. فإن بعض الناس لما يجد في الأدلة أن الذبح لغير الله شرك يقول نعم الذبح لغير الله شرك، لكن هذا الذبح لغير الله هو الذي يكون عند الصنم أو عند الأصنام، ما كانت قريش تفعله عند الأصنام هذا الذي يكون الذبح لغير الله، وهذا الذي يهل به لغيره، يقولون هكذا. أما مجرد أنه يذبح الشخص عند القبر أو يذبح الجن اتقاء شره فإنه لا يكون الذبح لغير الله، هذا ذبح لله. وهذا لأجل هذا أراد المصنف رحمه الله أن ينص على تعيينه بأن الذبح لغير الله المقصود به في الشريعة أو من أنواعه المقصود بالشريعة أن تذبح للقبر، أن تزهق روحا لأجل تعظيم قبر، أن تذهب به إلى قبر فتذبحه لأجل هذا القبر، فإن هذا والعياذ بالله من الشرك الأكبر الذي يخرج الرجل من الملة الإسلامية. وهكذا أيضا ما يفعله كثير من الناس أنه يذبح لأجل الجن، يقول أنا ما أذبح لأجل أن أعبد الجن، لكن لأجل اتقاء شرهم، أو لأجل ربما أن هناك مسحورا أذبحه لأجل أن يفكوه. معنى هذا أنه يذبح لأجل أن يطلب منهم النفع والضر، وهذا من أعظم الشرك بالله عز وجل. فإن طلب النفع والضر أو طلب الشفاء من الجن فهذا طلب النفع أو الضر من الجن، وهذا كما هو معلوم معكم من الشرك في الربوبية. إذن يقع هذا في شركين، في الشرك في الألوهية وكذلك في الشرك في الربوبية، فيكون والعياذ بالله من أعظم أنواع الشرك بالله عز وجل. فلذلك من ذبح للجن أو ذبح للقبر، ذبح الجن اتقاء شره، أو ذبح للقبر وهو يطلب منه المدد، يطلب منه النفع، يطلب منه أن يعطيه شيئا، أو يريد بذلك تعظيم هذا القبر، فإن المخلوق ما يعظم بعبادة، العبادة لله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن يعظم مخلوقا ما بعبادة ما، فإنه يكفر بذلك. إذن فالمصنف رحمه الله تعالى نص هذا على أن أولئك من المخذلين أو من المخذولين الذين لم يعرفوا حقيقة يذكر التوحيد، من يقول أن هذا لا يكون ذبح لغير الله، كيف ما يكون ذبح لغير الله؟ كيف ما يكون الذبح للجن أو الذبح للقبر لغير الله؟ فإنه من أعظم ما يدل على أن هذا يكون ذبح لغير الله، ومن أعظم العلامات التي تدل على ذلك أنهم قد لا يأكلون منها شيئا، يعني يأتي مثلا يذبح للجن ويمشي ما يأكل من ذلك اللحم شيئا منه، وهكذا يأتي ويذبح للقبر ويمشي ما يأكل من ذلك شيئا. إذا ترى أنه قصد فقط مجرد إزهاق هذا الروح لتعظيم هذا القبر أو لاتقاء أو لتعظيم هذا الجن من باب اتقاء شره، فهذا يدل على أنه ما ذبح للأكل، يعني ما هو مقصوده أن يأكل، لا مقصوده مجرد التقرب إلى هذا الجن أو مجرد التقرب إلى ذلك إلى صاحب القبر، فإن هذا من أعظم العلامات التي تدل على أن هذا ما يزور إلا إذا كان من باب الشرك بالله عز وجل، فيريدون بهذا التقرب إما لصاحب القبر أو تقرب الجن لأجل أن يكفوا شرهم عنه أو مثل هذه الأشياء، فهذا مما يدل على أن هذا من أعظم الشرك بالله عز وجل. فكيف يقول المسلم بعد ذلك أن ذبح الجن القبر ما يكون شركا؟ إذا لم يكن شركا فما الذي يكون شركا؟ ولذلك قال بعض أهل العلم من أئمة الدعوة أنه إن لم يكن الذبح لغير الله شركا قال فما في الدنيا شرك، وهذا حق، لأنه من أعظم الشركيات الواضحة الجلية التي هي كونها شركا لا تحتاج إلى كبير تصور، يعني كون الذبح لغير الله ما تحتاج إلى كبير تصور، لا سيما الذبح الذي يكون عند القبور أو الذبح الذي يكون للجن، هذا ما يحتاج إلى كبير تصور أن يكون شركا، واضح أنه ذبح لغير الله، واضح أنه أزهق روحا أحياه الله عز وجل لأجل تعظيم هذا الولي عنده الذي في القبر أو للجن. ولذلك كان المصنف إمام هذه الدعوة يعظم هذا جدا ويرى أنها أعظم من الزنا ومن السرقة، وهذا حق، هذا إنما هو الزنا والسرقة من المعاصي، ما زال دين الإنسان باقيا. أما لو ارتكب هذا مع كونه يصلي ليل نهار ويصوم النهار كله فإنه قد خرج من الملة الإسلامية بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. قال شيخ الإسلام: ومما يتقرب به إلى الجن الذبائح، فالذبائح عبادة. قال: فإن من الناس من يذبح للجن وهو من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، وهذا نص من هذا الإمام أن الذبح للجن من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الناقض الثاني من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. الناقض الثاني من نواقض الإسلام هو اتخاذ الوسائط من دون الله عز وجل، تلك الوسائط التي تصرف لهم العبادات ويراد بذلك التقرب إليهم، واتخاذ الوسائط من دون الله عز وجل هو نوع من أنواع الشرك في الألوهية. والمصنف رحمه الله تعالى جعله نوعا مستقلا، فجعله هو الناقض الثاني من نواقض الإسلام، مع دخول هذا في الناقض الأول الذي هو الشرك بالله عز وجل. ولا شك عند أهل العلم أنه يجوز ذكر بعض أفراد العام مع دخولها في العام لأهميتها، ولذلك لا يجوز أن يعترض على المصنف ويقال لماذا ذكر هذا الناقض، هو نوع من أنواع الشرك وهو داخل في الأول في الناقض الأول. يقال أن أهل العلم متفقون على أنه يجوز أن يذكر بعض أفراد الشيء مع دخول ذلك الشيء في الأول، وقد وقع في القرآن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقد تقدم في دروس العقيدة أن العمل يدخل في الإيمان ولكنه أفرد لأهميته ولكونه ركنا عظيما في الإيمان. وكذلك لما يذكر الله عز وجل تنزل الملائكة والروح، فالروح من الملائكة، جبريل عليه السلام من الملائكة، ولا ذكر لكن ذكر لأهميته. وهذا كثير في كتاب الله عز وجل، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، وجبريل وميكال من الملائكة ولكن ذكروا لبيان أهميتهم. فإذا هذا من هذا الباب، وهذا مما يبين ما ذكرنا قبل أن المصنف رحمه الله تعالى إنما قدم ذلك الناقض الأول لكثرة وقوعه بين الناس والانتشاره في ذلك الزمن. فلذلك المصنف مع أنه ذكر ومثل ما اكتفى بهذا، بل جعله نوعا آخر أيضا، وهذا مما يعلمنا وينبهنا أن طالب العلم أو العالم لا بد أن يكون همه علاج الأمة، وأنه إن كتب أو ألف أو وعظ أو درس يكون مقصوده الأعظم علاج الأمة من مثل هذه الأمراض العظيمة. فلذلك المصنف رحمه الله دار حول هذا الموضوع، حول الشرك بالله عز وجل، لأنه هو المنتشر في ذلك الزمن. وقد تقدم معنا في دروس العقيدة أن هذا كان عادة أهل السنة رضوان الله عليهم، أنهم ينبهون كثيرا تلك البدعة أو تلك الأمور الموجودة في زمنهم واتخاذ الوسائط من دون الله، قد تقدم بيانه في أي كتاب في أي قاعدة الثانية، ما عنوانها؟ عبادة المشركين لآلهة إن كان من قبيل الوساط والشفاعة. إذن فالمصنف رحمه الله قال هنا أراد أن ينبه هذا الشرك، لأنه كان الشرك من يكمل لي شرك كفار قريش. فالمصنف رحمه الله أراد هنا أن ينبه اتخاذ الوسائط من دون الله لأنه كان شرك كفار قريش، فإن أولئك ما تقدم معنا كانوا يعبدون تلك الأصنام وكانوا يعبدون الأولياء لأجل أنهم يقربونهم إلى الله عز وجل، لأجل أن يكونوا وسائط بينهم وبين الله عز وجل. والله عز وجل سمى هذا شركا ولم يعذرهم لأجل تلك المقالة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، هذا ما تنفع، هذه عبادة لغير الله، أنت عبدت غير الله، جعلته وسيطا أو ما جعلته وسيطا، عبدته لذاته أو عبدته لكون وسيط إلى الله عز وجل، هذا كفر وذلك كفر، لا فرق بينهما عند الأئمة. إذا كان كذلك فيمكن أن نقول المصنف رحمه الله إنما ذكر هذا مع كونه منتشرا في زمنه ليبين أن هذا الشرك هو نفس ما كانت تفعله قريش، وهو الذي لأجله حصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني أعمامه تلك المعركة الكبرى، هي كلها عند هذه النقطة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم حارب بني أعمامه ليبين لهم أن هذا هو الشرك الأكبر الذي يخرج المرء من الملة الإسلامية. والأدلة التي تدل على هذا النقد كثيرة، فهي نفس الأدلة التي تقدمت معنا قبل، لأنه نوع من أنواع إيش؟ لأنه نوع من أنواع الشرك بالله عز وجل، إنما هو نوع من أنواع الشرك الألوهية. وقد نص الأئمة رضوان الله عليهم على كون هذا ناقض من نواقض الإسلام، ولذلك قال المصنف رحمه الله في آخر الناقض، قال: فقد كفر إجماعا، ليشير أن هذا مما ليس فيه خلاف أن يكون هذا ناقض. كيف يكون خلافا؟ ابن سلم حارب بني عمام لأجل هذا واستحل دماءهم، ولذلك قال الشيخ سليمان رحمه الله بعد نقل هذا الإجماع، قال: وهو إجماع صحيح معلوم بالضرورة من الدين. وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم في حكم المرتد، أي في بيان أسباب الردة، على أن من أشرك بالله فهو كافر، أي عبد مع الله غيره بنوع من أنواع العبادات. قال الشيخ محمد مانع: وهو الذي عليه عباد القبور في هذا الزمان. وهذا حق، هذا الذي عليه عباد القبور من الصوفية والرافضة وغيرهم في هذه الأزمنة. ومما ذكر المصنف رحمه الله لأجل هذا الناقض أنه شبهة كثير من أولئك، لأنك إذا قلت له أنتم تشركون بالله، يقول: الله أنا ما أشرك بالله عز وجل، أنا ما أعبد صنما، وإنما أدعو الولي الفلاني لأجل أنه يطلب، هو قريب من الله لأن يطلب لي من الله، هكذا يقولون. فيقول المصنف، يقول: هذه المقالة عينها الشرك بالله عز وجل، هي عينها هي الشرك بالله عز وجل، ما يحتاج أن ندر ونلف ونقول لا هذا كذا وهذا كذا، لا، هي عينها ما كانت تفعله قريش، وهذا هو عين الشرك بالله عز وجل. إذن في القضية ما هو أن تلف وتدور، لا أنا كنت أقصد كذا، أنا ما أريد كذا، أنا دعوت الولي الفلاني أو استغيث بالولي الفلاني لأجل أنه قريب من الله أو لأنه لا ذنب له، من تلك الأمور التي تقدم بيانها في القواعد الأربع، لا أنا أريد كذا. يقول المصنف رحمه الله: طيب ليش تتعب نفسك؟ هذا الذي تقوله تلك المقالة هي نفس مقالة كفار قريش، والله عز وجل كفرهم بها، فلم يعذر لهم، ما قال أن أولئك يريدون كذا أو أنهم يريدون كذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: من جعل بينه وبين الله وسائطا يدعوهم، الوسائط كما في الحاشية هو جمع وساطة، وهو ما يتوصل به إلى الشيء، وأما المراد به هنا إثبات المتوسطين بين الله وبين خلقه. والوسائط عند أهل السنة والجماعة على ثلاثة أقسام: القسم الأول وساطة التبليغ، وهم الذين يبلغون شرع الله عز وجل عن الله عز وجل، وهم الواسطة بين الله عز وجل وبين عباده، هم أنبياء الله ورسله، وهذه الوساطة يجب إثباتها وإنكارها كفر باتفاق المسلمين، فإن الإيمان بالرسل من أعظم أركان الإيمان، ولن يكون المؤمن مؤمنا أو العبد مؤمنا إلا بذلك. إذن هذه الوساطة يجب إثباتها. الوساطة الثانية وساطة التفهيم، وهي تلك الوساطة التي تكون بين كلام الله عز وجل أو بين الشريعة وبين عباده، فإن كثير الناس كما هو معلوم لا يفقه ما في القرآن وما في السنة وما جاء في الشريعة إلا بواسطة العلماء الذين يفهمون الناس دينهم وشريعتهم، والذين يبينون للناس ما حل وما حرم، فوساطتهم وساطة التفهيم، أن يفهموا الناس ما ورد في الشريعة وهذه وصادة حق أيضا أثبتها الأئمة رضوان الله عليهم. لذلك فإن العامي يجب عليه أن يسأل أهل العلم في أمور دينه. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فإنه يجب على العامي أن يسأل أهل العلم فيما أشكل عليه، وإن لم يسأله يكون آثما والعياذ بالله. إذن هذه الوساطة الثانية. الوساطة الثالثة الوساطة الشركية، وهي التي تكون ناقضا من نواقض الإسلام، وهي وساطة التقرب إلى تلك الآلهة لأجل أنها تقربهم على ادعائهم إلى الله عز وجل، وهي في الحقيقة ما تقربهم لكن هذا على ادعائهم، وهو أن يجعل الشخص بينه وبين الله مخلوقات يعبدهم، يستغيث بهم، يذبح لهم، يتوكل عليهم. معناها أنه أنواع العبادات يصرفها لتلك المخلوقات لأجل أنهم يقربونه بعد ذلك إلى الله عز وجل. فيقول: أنا أعبد تلك المخلوقات، تلك المعبودات، لا لذواتها، لا، لأجل أنها وسيط أو وسائط، لأجل أن يكون هذا المخلوق وسيطا بيني وبين الله عز وجل. فهذه الوساطة هي المراد بها في هذا الناقض، وهي كفر باتفاق المسلمين. فإنه لو عبد العبد أو توكل على أحد أو استغاث بأحد أو دعا أحدا وهو يقول أنه يقربه إلى الله عز وجل، فإنه قد كفر بالله، لأنه صرف هذه العبادة لغير الله، ومن صرف عبادة ما لغير الله يكون مشركا شركا أكبرا. إذن هذا هو مقصوده، ومن جعل بينه وبين الله وسائطا. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعض العبادات التي يصرفونها لتلك الوسائط. الأولى الدعاء، يدعوهم، والدعاء كما يقول أئمة التوحيد منها ما يكون شركا ومنها ما يكون دون ذلك. وضابط الدعاء التي تكون شركا ما يحتاج إلى ذكر الحالات، لو أتقنت هذا الضابط، ضابط الدعاء التي تكون شركا دعاء الميت والغائب مطلقا، ودعاء الحاضر فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذا هو الضابط في الدعاء الذي يكون شركا، دعاء الميت والغائب مطلقا. من دعا ميتا فقد أشرك بالله عز وجل، من دعا غائبا فقد أشرك بالله عز وجل. أو دعاء الحاضر هو عندك لكن فيما لا يقدر عليه إلا الله، تقول: يا أخي اغفر لي ذنبي، من أين له هذا؟ أو أعطيني الولد، من أين له هذا؟ هذا يكون كفرا بالله عز وجل. وأما ما كان دون ذلك فإنه لا يكون شركا، ما كان من الدعاء دون ذلك فإنه لا يكون شركا. والدعاء في كلامهم قد يراد به الدعاء العبادة، وقد يراد به دعاء المسألة، وهكذا في القرآن. فإذا ورد الدعاء في القرآن فإنه كما يقول شيخ الإسلام وغيره قد يراد به دعاء العبادة وقد يراد به دعاء المسألة، بل قد يرادان معا، يعني يكون اللفظ دعاء فيدخل فيه دعاء العبادة ودعاء المسألة. ومن هذا قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تأمل أنه قال: وقال ربكم ادعوني، فيدخل في هذا الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة. ما دليل ذلك؟ أنه قال بعدها أستجب لكم، والاستجابة تكون في ماذا؟ في دعاء المسألة. ثم قال بعدها إن الذين عن عبادتي، هذا تكون في ماذا؟ في دعاء العبادة. إذن فقال الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني، فيدخل في ذلك دعاء العبادة ودعاء المسألة. وما بعد وضح ذلك. فأستجب لكم يكون في دعاء المسألة، إن استكبرون عن عبادتي يكون في دعاء العبادة. فلذلك أمر الله عز وجل دعاءه سواء كان ما يتعلق بدعاء العبادة أو بدعاء المسألة. إذن فقد يرد لفظ الدعاء في القرآن ويراد به دعاء المسألة ودعاء العبادة معا. وقد يراد أيضا دعاء كما شأن دعاء المسألة فقط. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالشاهد من هذا أن من دعا غير الله عز وجل سواء كان وليا أو دعا صنما أو دعا حجرا أو دعا أي مخلوق من تلك المخلوقات على الضوابط التي أشرنا إليه صار مشركا شركا أكبر أو العياذ بالله. يدعوهم ويسألهم الشفاعة. الثاني أنهم يسألون الوسائط الشفاعة. وسؤالهم للشفاعة قد تكون من باب الغاية، أي أنهم يعني لا يكونوا بلسان المقال، قد يكونوا بلسان الحال، أي من باب الغاية أنهم يقولون يعني يعبدون تلك الآلهة وتلك الأصنام تلك المعبودات لأجل أنهم يشفعون لنا عند الله كما تقدم معنا قبل، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله ما لا يعلم. وقد يكون هذا، وهذا الشرك بالله عز وجل. فمن عبد مخلوقا ما وهو يقول سيكون شفيعا لي يوم القيامة هذا قد أشرك بالله عز وجل. وقد يكون بلسان المقال بأن يقول اشفع لي يا فلان وهو في الدنيا اشفع لي يا فلان، هذا شرك بالله أيضا. اشفع لي يا رسول الله، اشفع لي يا شيخ عبد القادر، اشفع لي يا شيخ فلان، من هذه الأشياء. فهذا إذا سأل الشفاعة بلسان المقال، وسؤال الشفاعة غير الله عز وجل شرك أكبر عند أئمة التوحيد، لأن شفاعة حق خاص لله عز وجل لا يملكها غيره. قل لله الشفاعة جميعا، فالله عز وجل له الشفاعة، هو حق، الله عز وجل حق محض خالص لله عز وجل. فصرفها لغير الله، طلبها من غير الله كطلب الولد من غير الله، كطلب الاستغاثة من غير الله، تكون شركا أكبر. فلذلك لو قال الشخص اشفع لي يا رسول الله أو قال اشفع لي يا شيخ الفلاني من هذه الأشياء هذا يكون مشركا شركا أكبر والعياذ بالله، باتفاق أئمة المسلمين. وأما ما يتعلق بالشفاعة وأقسامها وأركانها قد تقدم ليس كذلك، هم يذكرون أيضا في الحاشية. ثم قال المصنف رحمه الله ويتوكل عليهم، والتوكل أيضا من العبادات العظيمة التي يجب على العبد أن يفردها لله عز وجل. وهو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار مع فعل الأسباب الدنيوية أو الشرعية. ولذلك يقول أهل السنة فإن التوكل على الله لا يقوم إلا بالأسباب. تتوكل على الله عز وجل لأن التوكل عمل قلبي، ولكنه مع ذلك لابد أن يقوم معه أسباب. أما أنك سأقول أنا متوكل على الله ولن تأتي بالأسباب هذا غلط. فلذلك يقول أئمة السنة ترك الأسباب إيش يا أخوان قد حن في الشريعة. أنت لما تنام في بيتك وتقول سيأتيني الرزق من السماء الناس ماذا سيقول من الأديان الأخرى؟ يقول هؤلاء مجانين. حن تجعل تصور الإسلام على هذه الصورة، أو أنك مثلا تمرض تجلس في البيت ما تتعالج تقول لا الله عز وجل سيشفيك. يا أخي لكن ما إيش المانع أن الله عز وجل سيشفيك؟ لكن قم بالأسباب، عالج نفسك، هذا ستشوه صورة الإسلام. فلذلك قال هذا قدح في الشريعة، كأنك تقدح في دينك بدون أن تشعر. والاعتماد على السبب ما حكمه؟ هذا شرك بالله عز وجل، لأنه لم يوجد عنده التوكل. فالاعتماد صدق الاعتماد مع ثقة بالله عز وجل لا تكون إلا بالله، وهذا هو التوكل الحقيقي الذي أمر الله عز وجل في كتابه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل على الله عز وجل لا يكون إلا والتوكل على غير الله عز وجل لا يكون إلا شركا أكبر. فمن الغلط ما يوجد في بعض الكتب أنهم قد يجعلوا حالات للتوكل أنه قد يكون شركا أصغر، هذا غلط. وبعضهم من الغلط أنه قالوا قد يكون جائز توكل على غير الله، وصحيح أن بعض الأئمة من قال بذلك، لكن أولئك الأئمة ما أرادوا التوكل الذي يكون على غير الله، إنما أرادوا التوكل الذي هو مذكور في الفقه أنه يوكل الشخص غيره، هذا من باب التوكيل، هذا مبحث في كتب الفقه. وأما التوكل الذي يكون على غير الله فإنه لا يكون إلا شركا أكبر. فمن توكل على غير الله فقد كفر بالله عز وجل، لأن هذا عمل قلبي، وإذا كان عمل قلبي فإن صرف ذاك إلى إلى غير الله عز وجل لن يكون أبدا إلا شركا أكبر. فما كان من الأعمال القلبية تأمل فصرفها لغير الله لا يكون إلا شركا أكبر، كل ما كان من الأعمال القلبية فصرفها لغير الله لا يكون إلا شركا أكبر، لن يمكن أن يكون من الشرك الأصغر. ولذلك الذي قرره أئمة الدعوة أن التوكل على الله عز وجل شرك أكبر، ولا يقال أنه شرك أصغر. ولكن ما وقع على غير الله، توكل على غير الله، أحسنت، توكل على غير الله لا يكون إلا شركا أكبر. وأما ما ذكره مثل الشيخ العثيمين وغيره من بعض الأئمة المعاصرين أنه قد يكون جائزا كذا، هذا كما أشرنا إليه هذا من باب التوكيل، لا يقال هذا التوكل، هذا توكيل. والتوكيل كما معلوم جائز في الشريعة، هذا باب من أبواب الفقه، ما هو باب من أبواب العقيدة، وإنما الذي يكون من التوحيد هو التوكل لا التوكيل. فإدخال إذن التوكيل في التوكل يغلظ التصور، تصور المسألة، وهذا يعتبر غلطا. وإنما الذي يكون المراد من التوكل الذي هو صدق الاعتماد مع ثقة بالله عز وجل هذا هو التوكل، وهذا عمل قلبي كما أشرنا إليه، لا يكون صرفه لغير الله إلا أكبر، لا يمكن أن يكون أصغر. وهذا الذي حققه كثير الأئمة رضوان الله عليهم. قال ثم بعده: فقد كفر إجماعا. قد قدم شرح هذا. إلى هنا بارك الله فيكم.